أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة ناس خضراء مكتوب عليها ببياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس فبلغ ذلك عني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل. كان الكلام أو تم الكلام بحمد الله في بحث ماذا؟ في بحث الصفات الإلهية، معذرة، في بحث صفة القدرة. تم الكلام بحمد الله، ولكن بقي شيء بسيط نحاول كما أشرنا أن نشير إلى هذه المسألة. فقط نقرأ بعض النصوص، يعني بعض الروايات الواردة في بحث القدرة. نعم، نقرأ بس تبرك الروايات كما عدناكم بعد. نعم، مثلا بحث القدرة أو صفة القدرة من الصفات الواضحة قرآنيا وروائيا، ولكن تبرك نقرأ شيء كما وعدنا بالأمس. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه سورة البقرة آية 259. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. النساء 133. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فاطر 44. هذه جملة من الآيات التي تشير إلى بحث القدرة. بعض الروايات، مثلا نقرأ هذه الرواية، رواية عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: جاء قوم من وراء النهر إلى أبي الحسن عليه السلام، الإمام الرضا أو الإمام الكاظم سلام الله عليه، فقالوا الإمام الرضا
مروي عن الإمام الرضا،
إيه عن الإمام الرضا تقريبا، قال: فقالوا له: جئناك نسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبتنا فيها علمنا أنك عالم. كانت أحد الطرق لاكتشاف الإمام هو مقدار علمه. نعم. فقالوا: سلوا. فقالوا: أخبرنا عن الله أين كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده. فقال: إن الله عز وجل كيف الكيف فهو بلا كيف، وأين الأين فهو بلا أين، لأن الله سبحانه وتعالى الأسئلة خاطئة، لأن هذا السؤال أسئلة يسأل من له كيف فتقال له كيف، ومن له أين يعني من له مكان لكي تقول أين، بينما خالق المكان وخالق الكيف وخالق الزمان ففوق كل هذه الأمور. من هنا الإمام يقول: فقال إن الله عز وجل كيف الكيف فهو بلا كيف، وأين الأين فهو بلا أين، وكان اعتماده على قدرته، على قدرته، اعتماده على قدرته، ليس أنه شيء والقدرة شيء، بل القدرة عين ذاته. فقالوا: نشهد أنك عالم. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، طبعا الرواية الأولى في توحيد الشيخ الصدوق باب القدرة حديث 3 صفحة 125. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. هذه بحار الأنوار مجلد 3 صفحة 299. هذا كما وعدناكم شيء من من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. يعني تشديد على مسألة ماذا أخواني؟ مسألة القدرة. طبعا توجد مجموعة أبحاث، أتذكر بحث بسيطا قلت لكم، توجد روايتان عندنا من باب يعني تطعيم المطلب. عندنا روايتان ربما يتراءى أول الأمر فيها يعني متعارضتين أو شيء من هذا القبيل. الرواية الأخرى يرويها هشام بن الحكم عندما قال له ابن أبي العوجاء أو الديصاني أحد هؤلاء الزنادقة في زمانه عندما رآه في الحج فقال له يا هشام ألك رب؟ قال نعم. أقادر هو؟ قال نعم. قال أيقدر ربك أن يضع الدنيا في بيضة بحيث لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ احتار هشام فقال النظر، النظر يعني مهلني، قال الحول الآتي يعني نلتقي بالسنة المقبلة. أول ماكو تواصلات الآن مسج ومواقع يعني على اللقاءات والاجتماعات كانت يعني صار موسم الحج تقريبا، قال له أثر كبير. على كل حال فجاء هشام بن الحكم عندما انتهى من مناسك الحج أو كذا جاء مسرعا إلى الإمام الصادق عليه السلام فأخبره بهذا الإشكال فقال يا ابن رسول الله مسألة لا معول عليها إلا أنت. فقال السائل قال كذا، سأله ما قال له يا هشام الإمام الصادق يا هشام ما هي أصغر حواسك؟ قال الناظر العين، أصغر الحواس العين. قال ما أصغر في العين؟ قال العدسة أو شيء هذه البؤبؤ أو كذا. قال انظر ما ترى. نظرت قلت أرى جبالا بيوتا ناسا سوقا كذا كذا. قال الله الذي قدر أن يدخل كل هذا في عينيك بدون أن يكبر عينيك ولا يصقر ذلك قادر على ذلك. فأخذ الجواب هشام بن الحكم ثم ذهب إلى لأين؟ ذهب إلى التقى يعني بالديصاني أو نبي العوج أحد الملاحدة على كل حال وأجاب بهذا الجواب فقال إنه علمت أنه من الإمام الصادق. فسكت بعد ذلك وفحم بالجواب يعني. هذه رواية. رواية أخرى جاء رجل إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين أيقدر ربك أن يجعل أو يقدر الله أن يجعل الدنيا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال الإمام علي سلام الله عليه إن الله لا ينسب إلى عجز والذي قلت لا يكون. لاحظ إن الله لا ينسب إلى عجز والذي قلت لا يكون. الآن ظاهر الحال كأن هاتين روايتين ماذا؟ متعارضتين. الرواية الأولى ظاهرها كأنها تقول بأنه يمكن أن يدخل الكبير في الصغير بحيث لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير. الإمام عليه السلام الله عليه يقول بالاستحالة، إنه قال والذي قلت لا يكون، استحالة ذاتية ولا أمر عقلي بأنه إدخال الكبير في الصغير بحيث لا يصغر الكبير ولا يكبر الصغير على من المستحيلات الذاتية، إنه يؤدى اجتماع النقضين، مفردته كبيرا ليس بكبير مفردته صغيرا ليس بصغير، هذا يستلم استحالة ذاتية. تبتين هنا جاء الأعلام بصدد بلورة هذين الجوابين أو رفع التنافي بين هذين الجوابين. يوجد بحث جميل صاحب البحار عليه الرحمة في صدد رفع التنافي يذكر مجموعة من الأوجه تقريبا أربعة أوجه. في الوجه الرابع يقول أن جواب الإمام علي سلام الله عليه هو الأصل في المقام وهو الجواب البرهاني، وهو الجواب البرهاني الذي لا غبار عليه، أن فعلا هنا الإمام سلام الله عليه قال أنه الشك كما نقول باللغة الفلسفية الشك ليس في فاعلية الفاعل
وإنما في قابلية
أحسنتنا في قابلية القابل، يعني الله تام القدرة وتام الفاعلية، لكن إشكالية إيه؟ في فاعلية معذرة في قابلية القابل، هو القابل ليس له قدرة. مثلا الآن إذا تأتي إلى عالم رياضيات بروفيسور في الرياضيات تقول له 2 × 2 = 4 صح، تجعلهم 5 يقول لا يمكن، عندما يقول هذا البروفيسور الكبير لا يمكن هذا ليس شكا في قدرته الرياضية في علمه، لأنه تم العلم من هذه الجهة، يعني متخصص بروفيسور معروف كذا جهدا في العلم، لكن الإشكالية إيه؟ في نفس القضية لا يمكن أن تكون 2 ضرب 2 كم يصيروا 5 وصير إلا 4 أو أشبه بالنجار الحاذق الذي تعطيه مثلا سواك أو عود كبريت تقول له أنت نجار حاذق لا غبار عليك نعم ولكن أريد من هذا الكبريت العود هذا عود الثقاب أن تبني لي غرفة نوم متكاملة بسرير عرضه مترين طوله مترين بيده كذا 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 نعم وما شاكل ذلك ليقولون لو جئنا إلى قاد فاعلية الفاعل تامة أصلا وفي أعلى درجاتها ولكن المشكلة إيه في قابض هذا لا يمكن أن يكون هكذا فإذا جواب الإمام علي سلام الله عليه هو الجواب البرهاني هو الجواب ماذا البرهاني حيث قال ماذا قال إن الله لا ينسب إلى عجز يعني تام
الفاعلية
والذي قلت لا يكون
هذا نقص
قابل أحسنتم الإشكالية في قابلية القابل واضح هذا الأمر بينما جواب الإمام الصادق سلام الله ليس جوابا برهانيا بل جوابا جدليا إسكاتيا لاحظ جوابا إسكاتي لماذا؟ لأن الخاص وهو ابن أبي العوجاء أو الدصاني إذا قيل له هذا ربما يستثمر هذا الجواب العلم الرصيب يقول ها أنتم قلتم أنه لا يمكن يعني لا يميز بين الاستحالة بين القابلية القلب وعلية الفاعل أو حتى لو فهم ولكنه يريد بس مستمسك أنك تقول
لا يمكن
أو كذا أحسن بينما الإمام الصادق سلام ومن هنا الحكمة ليس أن تقول دام الجواب البرهاني لا من الحكمة أن تقول قد يكون الجواب الجدلي الجواب ما بين ما عليه متسالم بين الطرفين يعني اللي هو المسلمات أو الجدليات أو حتى الشعر إن صح التعبير الخطابيات ليس الكلام دائما ولكن أنت حتى في المجتمع عندك بيانات عقلية وبرهانية ولكن لا تستطيع عند كل قضية ماذا تطرح عليها جوابا برهانيا عقليا لأن الطرف المقابل لا يتحمل أو ليس أصلا بمستوى أن يهضم هذه الأجوبة البرهانية ومن هنا لماذا تجدون البحوث العقلية مثلا قليل من يتقرب إليها حتى اللي في الحوزة هذه النكتة مو الكل عنده قدرة وسعة أن يتحمل مثل هذه الأبحاث العقلية وما شاكل ذلك ما يلتفتين بلا عم الأغلب بحث عرفي بحث بهذا المعنى بحث عقلائي بلا عم الأغلب ولا البحث العقلي يحتاج إلى رصانة علمية يحتاج إلى مثلا إن صح التعبير أو بعبارة أدق يحتاج إلى قابلية خاصة وما شاكل ذلك على كل حال أخواني هذا إذن من باب الفائدة من باب الاستكمال لبحث القدرة واضح أخواني هذا المطلب
واضح
هذا تمام ما يمكن أن يقال إن في بحث القدر تعالوا معي ولو بشيء في بحث الصفة الثانية لأن انتهينا بحمد الله عن الصفة أو تم الحديث عن الصفة الأولى وهي صفة أنه قادر مختار واضح أخواني هذا البحث تعالوا معي إلى الصفة الثانية الصفة الثانية صفة العلم صفة العلم يقولون بأن العلم من المفاهيم البديهية الواضحة العلم من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج أصلا إلى تبيين وإلى توضيح بل بالعلم توضح الأشياء إذن العلم من الواضح أو من الوضوح بمكانه ومن أشكل المشكلات توضيح الواضح هذا مطلب أول المطلب الثاني أن صفة العلم بلا إشكال من الكمالات الوجودية لأنه ما ذكرت هذا عندكم أو في أبحاث أخرى لا أعلم الكمالات إخواني على قسمين هذه بحث مهم تبدو إليه الكمالات على قسمين كمالات وجودية وكمالات ماذا؟ مرتبية الكمالات الوجودية التي تكون كمالات في كل النشآت لا تختص بنشأة دون نشأة يعني هذا كمال في عالم المادة كمال في عالم المثال كمال في عالم العاق كمال في الصقع الربوبي كمال في ذات الله سبحانه وتعالى لا يختص بأي مرتبة من المراتب بل هو كمال في كل المراتب فبينما الكمالات المرتبية لا خاصة بمرتبة دون مرتبة يعني لا تأتي لكل المراتب مثلا الآن من باب المثال الإنسان الذي ينجب يعني الذي في قبال العقيم هذا الإنجاب والعقم من الإنجاب كمال ماذا؟ ليس كمالا وجوديا، كمالا مرتبي، مرتبط بعالم المادة، مرتبط بعالم المادة. من كمالات عالم المادة الآن، من كمالات الرجل في عالم المادة أن يكون ماذا؟ منجبا. أما في عالم الآخرة بعد ما لا ربط، في عالم العاقل ما لا ربط. مثلا جبرائيل الآن، جبرائيل من كماله ينجب أو لا ينجب، ولا سالب انتباه موضوعه، انتباه موضوعه، يسمو كمالات مرتبية. واضح؟ مثلا الآن صحة البدن، مثلا الصحة الكاملة كمال مرتبي مو كمال وجودي. ومن هنا قد يكون تجد إنسان عنده صحة البدن كمال مرتبي، ولكن عنده ضعف الكمالات، ما عنده علم. ويجيك إنسان عالم لكن عنده أمراض بالتعبيرنا بالهبل، خصوصا كما يقول هذا الشاعر: إذا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أصحاب الهمم العالية ربما لا تتحملهم أجسادهم، لاحظ همة عالية. على كل حال، إذن هذه نقطة جدا محورية حتى في دفع بعض الإشكالات الواردة، هذه احفظوها، هذه آية محكمة. لاحظ أن التفريق بين الكمالات الوجودية والكمالات المرتبية، والذي نقصده للحق ما هي؟ الكمالات الوجودية لا الكمالات المرتبية. ديك مرتبة دون نشأة دون نشأة. يأتي السؤال بعد وضوح هذا المعنى: العلم من أي كمالات؟ من أي الكمالات
الوجودية؟
الوجودية، العلم، القدرة، الحياة، كذا كذا، كما سيتضح في كما اتضح في القدرة ويأتي في الحياة مثلا. وهنا في العلم: العلم من الكمالات الوجودية، يعني هو كمال في كل النشاط، في عالمنا، في المثال، في البرزخ. ومن هنا العالم له قيمة في الدنيا، قيمة عين في الآخر، ويرفع الله الذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. علم كمال وجودي، في الواجب كمال وجودي، في الممكن ماذا؟ كمال وجودي. ومن هنا في الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. شوف اللي ما حتى اللي ما يحسن العلم يتشرف أن يكون عالم،
يقول أنا عالم،
يقول أنا عالم، ويكره أن ينسب إلى الجهل. لاحظ، بالنسبة للحق سبحانه وتعالى في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: العلم هو من كماله. نعم، يعني العلم من كمالات الحق سبحانه وتعالى، فضلا عن الآيات التي تتحدث عن علم الله، والروايات الكثيرة جدا تتحدث ماذا عن علم الله سبحانه وتعالى. إذن آيات روايات عديدة تتحدث عن علم الله. واضح أخواني هذا المطلب. الأدلة العقلية هم كثيرة تثبت العلم، منها أنه من هذا الدليل، أنه هذا الدليل: كل صفة بالغير لابد أن تنتهي إلى ما بالذات. الآن نجد نحن في عندنا أن هذا العلم صفة عرضية عندنا، ليست عين ذاتنا. إذن هذا العلم ماذا؟ بالغير، يعني مفاض ماذا؟ علينا، لم يكن ثم كان، يعني أنا لم أكن عالم ثم صرت ماذا؟ عالما. هذا العلم الذي هو ليس بالذات هو بالغير، هذا بالغير لابد أن ينتلم بالذات، ولا استلزم ماذا؟ التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل محال.
أعد القاعدة شيخنا: كل ما
نقول عندنا قاعدة تقول كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا استلزم التسلسل، والتسلسل محال. مثال الآن: هذا الضوء الذي أمامي، لاحظ هذا النور، هذا النور الذي أمامي، النور إما من ذاته أو لا. إن كان من ذاته ثبت المطلوب بأن عندنا نور هو من أن شيء، هذا النور ماذا؟ من ذاته. وإن كان من غيره نقول هذا الغير، هذا النور من أين أخذ؟ من غيره. هذا الغير إن كان من ذاته ثبت المطلوب، وإلا يعود إلى غير آخر. وهكذا حتى إما يلزم التسلسل وهو
باطل،
ما باطل، أو نقول أنه ماذا؟ أن نقف عند موجود يكون النور هو عينه ذاته، كالشمس مثلا. طب التقريب نفس الشيء، الوجود كما تعلمون في التسلسل نفس الوجود، لا عندنا وجود بالغير وعندنا ماذا؟ وجود بالذات. يعني وجود، يعني موجود، الوجود عينه ذاته، وعندنا الموجود ماذا؟ ليس عين ذاته بل ثابت بالغير له. الغير أفاض عليه الوجود. ومن هنا قلنا إن لم نقل بهذا أن هناك موجود، إن لم نقل أن عندنا موجود الوجود عين ذاته يستلزم التسلسل والتسلسل كما تعلمون. نأتي الآن إلى بحث الصفة. هذه الصفة صفة العلم التي هي بالغير عندي وليست من ذاتي لا يخلو، إما أن يكون ذلك الغير عين ذاته، الصفة عين ذاته يثبت المطلوب، وإلا يأخذ من غير آخر وهكذا. إما هذا الغير الآخر عين ذاته ذات المطلوب إلا من غير آخر حتى يستلزم ماذا؟ التسلسل إلى ما لا نهاية، أو نصل إلى موجود يكون العلم عين ذاته. توجد عبارة جميلة للفارابي عن الرحمة يقول: كما عندنا موجودا بالذات في دار الوجود، عندنا ماذا؟ صفة بالذات، عندنا قدرة بالذات، عندنا حياة بالذات، ولا استلزم كما تعلمون التسلسل.
الإمكان بالذات هذا خاص يعني.
ومن هنا المحقق الداماد قدس الله نفسه الزكي يفهم هذه الآية الشريفة: وفوق كل ذي علم عليم. يعني كل ما تفرض عالم يمكن تفرض ما هو أعلم منه، حتى تصل إلى عالم لا يمكن فرضه عالم أعلم منه. يعني وهذا لا يكون إلا من كان العلم عين ذاته، ومنه تشعل علوم تشعل معارف والحقائق، كذلك في القدرة، كذلك هذا الدليل عام على كل الصفات. هذا دليل. دليل آخر أن هذه الكمالات الوجودية والتي ليست ذاتية لنا، ماذا؟ من معطيها؟ إن كانت للحق ثابتة ثبت المطلوب، وإن كان الحق عاريا عن هذه الكمالات ماذا؟ سوف يكون معطي الشيء فاقدا له، ومعطي الشيء فاقدا له، ومعطي الشيء لا يكون فاقدا له، لأن فاقد الشيء لا يعطي. يعني نقول هذا الآن، أنا أجد في نفسي الحياة، العلم، القدرة، أقول هذه الصفات إن كانت لله فهي ثبت المطلوب، وإن لم تكن لله مع أنني أعلم أن من الذي أفاضها الله، مع أنه أفاضها إلا أنه لا توجد له هذه الصفات، نقول هذا يستحيل، لأن فاقد الشيء يعطي. كيف لا يكون فيه علم ويعطي علم؟ كيف ليس فيه القدرة ويعطي قدرة وما شاكل؟ هذا هم دليل ثاني بتقريب ثاني، دليل ثاني هم لجميع الصفات الذاتية. واضح هذا المطلب؟ هنا طبعا المصنف يذكر البحث، لاحظوا اخواني، يذكر من جملة الصفات انه تعالى عالم. العالم ما هو؟ عرف العالم كما قلنا هو المتبين له الأشياء، يعني التي تكون الأشياء حاضرة له. طبعا نعتقد بأن علم الله ما أن علم الله ماذا؟ علم حضوري وليس علما حصوليا، يعني حضور ذوات الأشياء لدى الحق سبحانه وتعالى، لدى العالم. أحسنتم، واضح. وهو معكم أينما كنتم، والله من ورائهم محيط. يعني حتى آيات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة. على كل حال، إذن الله سبحانه وتعالى بلا إشكال عالم، ومعنى العالم الذي تكون الحقائق ماذا؟ كل الحقائق حاضرة عنده ومتبينة له وغير قائبة. لاحظ، ما هو الدليل على كون الله عالم؟ ذكر وجهين. الوجه الأول قياس من الشكل الأول، أن الله مختار، هذه الصغرى والكبرى، وكل مختار عالم، فيثبت أن الله عالم. نحذف الحد الأوسط، يثبت أن الله عالم. الصغرى القياس، الله مختار، ثبتت أين؟ في الدرس السابق، ما عندنا كلام فيه، ثبت عقلا ونقلا. لاحظ أن الله عالم معذرة قادر مختار. أما كون كل الكبرى وكل مختار ماذا؟ عالم، ما دليلها؟ هنا يذكر دليل، يقول بأن وكل مختار عالم، يقولون لأن المختار والذي يختار فعله أو يفعل فعله عن قصد وعلم، هذا معنى المختار، يعني لا يفعل الفعل إلا وهو ماذا؟ عالم به، فيستحيل أن يكون مختار وليس بعالم، فلا بد أن كل مختار ماذا؟
عالم.
واضح، كل مختار عالم، لأنه فعل المختار تابع لقصده، لأن المختار راح يقصد هذا الفعل، وقصده ماذا يقتضي؟ يقتضي العلم، لأنه يستحيل أن يقصد شيء بلا عين. هذا برهانة بهذا المستوى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عندنا، ما في ذا مطلب الدليل الثاني، هذا تقريبا مبتني على برهان النظم. نقول بأنه عندما يجد الإنسان هذا الوجود أو هذا العالم بالأفعال المتقنة والعجائب والآيات الآفاقية والآيات الأنفسية وما شئت فعبر، ويجد بأن هذه الأفاعيل العجيبة تولد عند صغرى وكبرى، ونتيجة بأن هذه الأفاعيل العجيبة تنبع عن العلم والقدرة والحياة، وكل من فعل هذه الأفاعيل العجيبة ماذا؟ فهو عالم، فيثبت أن الفاعل ماذا؟
عالم.
ثبت عندنا الله بأنه هو فاعل هذه الأفاعيل العجيبة وهذه الأفاعيل المتقنة، فنكشف نستكشف أن الله حتما عالم. هذا كما قلنا في بحث سابق، ربما قلنا هذا الشيء، بأن عندما أرى هذا الجهاز الذي أمامي، هذا الجهاز ثوب هذا الموبايل مثلا أو هذا الكمبيوتر مثلا الذي أمامي متقن، يقولون مجرد أن أرى يأتي إلى ذهني أمران. الأمر الأول أن لهذا المصنوع صانع، يعني لا يأتي من ذاته، هذا أولا. ثانيا تأتي صفات الصانع فيه، فألحظ بأن هذا الذي صنع الكمبيوتر متخصص، انصح التعبير، فاهم، ذا علم، ذا قدرة، ذا كذا ذا كذا. لاحظ، لا تنفك هذه عن هذه. على كل حال، فنفس الشيء عندما أرى هذا العالم العجيب بكل مصنوعاته بكل مخلوقاته، واقعا انصح التعبير، يثبت لي بأن الله عالم قادر مختار وما شاكل ذلك. أمثلة كثيرة الآن بحمد الله، الآن بعد ما يحتاج أي كتب تقرأ في عالم، في علم الطوف، في علم الجيولوجيا، في علم البحار، في علم المخلوقات، صنع الله عجيب سبحانه وتعالى. مثلا يقولون الآن هذه الدراسات الحديثة بأنه الحمار الوحشي هذا، الخطوط الذي على جلده، يقولون لا يوجد حمار وحشي مماثل الحمار الآخر، أحسنتم، كالبصمة أو هذا الذي في الفهود أو كذا. أمثلة أخرى حتى في حياة النمل، النحل، دراسات تصنع عجيبة عجيبة جدا. الآن يقولون في عالم البحار المكتشف فقط من أنواع البحار، من أنواع الأسماك 200,000 نوع، 200,000 شكل مختلف. الآن الإنسان مهما حرك قدراته، كم شكل السيارات؟ كم؟ ما بينما 200,000، هذا المكتشف 200,000 نوع، غير المكتشف الله أعلم
لم يصل يعني.
أحسن، شوف أنت بعض الحين ذي في عالم البحار صانع أسماك تتعجب شكلها، البحريات ذي تتعجب شلون شكلها صار، سبحان الله. لاحظ النمل، أصلا حقائق في النمل عجيبة. الآن شفت أنا أذكر أحد الفيديوهات عن عجائب الخلقة في النمل، سبحان الله. يقولون الآن النملة كدراس مسوينها، شفتها مصورة، يعني النملة لماذا تخرج من جحرها عند الصباح وترجع مع الغروب ولا تتي ولا تطي، رغم أنها تقطع مسافات،
وعلى حجمها تعتبر مسافات كبيرة،
تمشي يعني مسافات وترجع على نفس ما تشتبه تدخل بيت الجيران ولا تضيع ولا تروح مكان، أبدا. أحسن، غير البلاك أو شيء، أبدا أبدا. فسووا دراسة عليها، وجدوا بأن النملة شبهها، يعني شبهت أنا بالصورة، عندما تخرج من الجح تعمل على نفسها دائرة، 5 دوائر تقريبا، لما نسيت 5 أو 4، يقولون تعمل معادلة رياضية مع حركة الشمس، معادلة من الدرجة السابعة، حتى الفكر البشري يعجز عن حلها. تعمل مع ذا فتتحرك بكل حرية، وعند الغروب ترجع، شان برمجة، سبحان الله. هذا في بس النملة، ويقال أن النملة تحمل على الظهر 50 ضعف، 50 وزنها تشيل شيء 50 وزن. أنت ما تشيل مثل وزنك مرتين، ما تقدر نملة تشيل، تقدر عندها قدرة تشيل 50 ضعف على الظهر. أي على كل حال، هذه واقعا سبحان الله، يعني على كل حال إذن بعد هذا البحث واضح بأنه إذن صخرة وكبرى، إذن هذه أفاعيل عجيبة هذه الصخرة، وكل من فعل فعل المحكم متقنة فهو عالم
بالضرورة
وفيثبت أن الله عالمون. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في هذا البحث. واضح أخواني المطلب؟ نقرأ. قال: أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة، أن تكون الأشياء حاضرة عنده عنده غير غائبة عن. والفعل المحكم، هذا الدليل الأول، معذرة هذا معنى العالم بهذا المعنى. والفعل المحكم المتقن يعني كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين وكذلك يعني من كان فعله يعني. والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة، يعني كأنه يوضح ما هي المبادئ التصورية اللي وردت في المتن.
نعم.
معنى العالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون الأشياء حاضرة عنده وغير قائبة عنه. والفعل المحكم ما هو؟ قال: المتقن هو الفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص ماذا؟ كثيرة. هذا على مستوى المبدأ التصوري. على مستوى المبدأ التصديق قال: والدليل على كونه عالما وجهان. الأول صغرى وكبرى، ونتيجة قياس من الشكل الأول أنه مختار الكبرى، وكل مختار عالم. أما الصغرى أخواني فقد مر بيانها، وأما الكبرى فلأن فعل المختار ماذا؟ تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. هذا الدليل الأول. والثاني أنه فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، وكل من كان هذه ماذا؟ الصغرى الكبرى، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالظن. يستحيل أن يصدر هذا الإتقان وهذا من إنسان من 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 فاعل ليس بعالم. إن فقد الشيء لا يعطي، وبحساب احتمالات اللي يطرح الشهيد الصدر بعد تكون أنه مسألة واضحة. أما أنه هذا على مستوى الصغرى، أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. أما السمائية أو السماوية فيما يترتب على حركاتها من خواص وصول الأربعة وكيفية نظر تلك الحركات وأوضاعها، يعني نظر ترتيب تلك الحركات. لاحظ تجد بأن حركة الشمس تعطي في السنة، يعني حركة الأرض حول نفسها، حركة تعطي اليوم والنهار والليل، هو حركة الأرض حول الشمس تعطي الفصول الأربعة. واضح؟
نعم.
من خواص فصول، وتجد لكل فصل خواص. سبحان الله، تجد الأكل الشرب الملابس كل شيء يتغير. سبحان الله، فصول الأربعة كل شيء يتغير فصول الأربعة. نعم. وكيفية نظر تلك الحركات وأوضاعها، وهو بين في فن، يعني في علم الهيئة والفلك عادة الأبحاث واضحة. وأما الأرضية فيما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، المركبات الثلاث يعني على الطبيعيات القديمة،
المعدن والنبات،
إيه المعدن والنبات والكذا على كل حال،
والتراب والهواء
إيه. هم طبعا توجد أربع عندنا اللي هو الخفيفان والثقيلان.
نعم.
الخفيفان الهواء والنار.
نعم.
والثقيلان الماء والتراب، هذه يسموها العناصر التي تتكون منها عالم الماء،
العناصر البسيطة،
العناصر البسيطة تتشكل على الطبيعيات القديمة. الآن على العلم الحديث هذه نفس العناصر مركبة من عناصر عن جدول مندليف، مندليف
الجدول الدوري،
الدوري إيه؟ الآن 101 تقريبا 102 عنصر، بوتاسيوم كلاسيوم جزاسيوم كذا كذا كذا، يورانيوم بوتاسيوم أي بلى عرفت أقصد أي. ولذلك طبعا هذه ما وصل إليه مندليف، يقولون بأن مندليف عليه رضوان الله ترك فراغات في نفس الجدول، لأنه يعلم بأن سوف يكتشف عناصر ظاهرا اليورانيوم ما كان مكتشف في زمانه، البروتاريوم الآن جديد كأنه بعد، اللي تابع الأبحاث يجد بأن عناصر جديدة ما نسمع لنا لأن ما نرتبط بها ما نبحث عنها، ولا تكتشف عناصر جديدة. أي.
يعني أحنا المركبات الثلاثة
جلوسة في الحين. هو مركبات الأربعة هذه مو الثلاثة. أي. على كل حال الأمر سهل، نفس ثلاثة أربعة خمسة ستة. والأمور الغريبة الحاصلة فيها في هذه المركبات، والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان. شو هذا الإنسان العجيب؟ لكف الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلق الله يعبر عنه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وحواسه ما يترتب عليها من المنافع كما أشار إليه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن حين يذكروا فقط مورد على قضية أعضاء البدن مثلا على الطب القديم طبعا الآن بعد، فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة، على الطب القديم بعد. أما الجاذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائم في التحليل، يعني هذا
موت الخلايا
يحسنتم، افتقر إلى جاذبة يجذب بدل ما يتحلل منه، فالاحتاج يجذبه عشان يعوض هذا النقص. وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج، الأكل لازم تجذبه، والعضو أيضا لزج فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى مسح أن يكون جزءا للمتقدي، يتحول هذا إلى أكسجين ويتحول إلى أنواع عجيبة يعني كل حديد وغيره، ويقضي حاجة من حاجة البدن. وأما الدافعة فالتي تدفع الغذاء الفاضل ما فعلته الهاضمة المهيئة لعضو آخر إليه، هذا على مستوى البحث الصغرى. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو فعالمون، يقول فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها، يعني من تدبر في هذه الحقائق ووصل إلى هذه يعني ونظر بعين البصيرة إلى مخلوقات الله يجد أن هذه الأمور واقعا تنبع عن علم وقدرة وحكمة الخالق سبحانه وتعالى. ارجع إلى المثل. قال الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، لاحظ، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. بعد هنا مصنف استدل على ماذا؟ فقط دليل واحد، دليل الثاني، ولا الدليل الأول ما ذكره، وإحنا ذكرنا مجموعة من الأدلة الأخرى. هذا تمام الكلام في بحث العلم. تأتي بقية مسألة مهمة في بحث العلم وندخل إن شاء الله بحث الحياة وبقية المسائل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.